بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ تفسير هذه الآيات، هذه الآيات متعلقة بما يسمى بالآداب. لا تنسوا أن في الإسلام عقيدة، وأن في الإسلام عبادة، وأن في الإسلام معاملة، وأن في الإسلام أدبا. الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات وآداب. فالعقيدة تستقى من كتاب الله: الإيمان بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. العبادات: الصوم والصلاة والحج والزكاة. المعاملات: أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، أحكام الرهينة، أحكام العارية، أحكام القرض، أحكام الآجار، أحكام. والآداب: آداب المتعلم، آداب المعلم، آداب الطريق، آداب الطعام. فالحقيقة الآداب هي في جوهرها كمالات. الإنسان إذا كان متأدباً بآداب الإسلام يأخذ الموقف الكامل في طعامه، في شرابه، في نزهته، في جلوسه مع أهله، في علاقاته بجيرانه. فلذلك أفرد العلماء بحوثاً طويلة ودقيقة وممتعة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله حول الآداب. وأفضل من عالج الآداب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين. وفي درس سابق بينت آداب السفر. السفر له آداب، الوليمة لها آداب، طلب العلم له آداب. كل نشاط نفعله هناك منطلق نظري عقيدة، وهناك أمر ونهي، وهناك أدب. الشيء الآخر هو أن الإنسان لا يسعد في الجنة إلا بعمله الطيب، لا يسعد في الجنة، لا يستطيع أن يقبل على الله عز وجل، لا يستطيع أن يلتجئ إليه، لا يسعد بقربه إلا إذا كان كاملا، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وجملة الآداب هي في الحقيقة مواقف كاملة للإنسان. السؤال الدقيق الآن: لماذا نرى فلانا كاملا في تصرفاته وفلان ناقص؟ فلان عنده حياء وعنده أدب وعنده يعني ملاحظة، وفلان عنده وقاحة وعنده تجاوز وعنده فظاظة. طيب، هذه الآداب ما مصدرها؟ قد نتحدث عنها، نقول آداب السفر كذا وكذا، آداب مجالس العلم، آداب الدخول للمسجد، آداب طلب العلم، آداب الطريق، آداب الزيارة، آداب عيادة المريض، هناك أبحاث طويلة كثيرة جدا أفردها العلماء في الآداب. يا ترى إذا تعلمنا هذه الآداب هل يكفي؟ إذا تعلمت أن أدب العيادة كذا وكذا وكذا وكذا، أغلب الظن أنه لا يكفي، لأن الإنسان في سلوكه هناك ضبط ظاهري وهناك وازع داخلي. ما دامت نفسه بعيدة عن الله عز وجل فلا بد من أن يكون فظاً وغليظاً ووقحاً، ويأخذ ما ليس له، ويؤثر مصلحته على مشاعر الآخرين. هذه كلها من بديهيات الإعراض. فلذلك سوء الأدب في أصله إعراض عن الله عز وجل، لأن كل الكمالات مخزونة عند الله. بقدر اتصالك بالله، بقدر اصطباغك بالكمال الإنساني، بقدر اتصالك بالله، هو القدر نفسه تصطبغ به بالكمال الذي يسعدك في القرب من الله عز وجل. أردت قبل أن أبدأ الحديث عن آداب الوليمة أن أبين حقيقة الأدب. الأدب اتصال بالله، الأدب حياء، الأدب مشاعر مرهفة، الأدب ملاحظة دقيقة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما شعر أحد أصحابه قد انتقض وضوءه، وأنه إذا أذن العصر فسيخرج وحده ليتوضأ، هذه المراعاة دقيقة جدا لمشاعر أصحابه دعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأصحابه: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقالوا: كلنا أكلنا لحم جزور. قال: إذن كلكم فتوضأوا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستر حال هذا الذي انتقض وضوءه. إذن هذا أدب جم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سحر أصحابه بأدبه. كان يقول له أحدهم: ما هذا الأدب يا رسول الله؟ يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ممكن إنسان يكون على مستوى رفيع من الأدب مع أهله، مع أولاده، مع أخوانه، مع أصدقائه، مع جيرانه، في خلوته، في جلوته، في عمله، في نزهته، كلامه دقيق. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا بما يكرهه، كان يستحي كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام لا يحمر الوجوه، لا يخجل أحدا، حتى لو أراد أن ينبه أصحابه إلى بعض ما بدر منهم كان يجمع أصحابه ويقول بشكل عام: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، دون أن يسميهم. إذن قبل الحديث عن آداب الوليمة لا بد من أن نعلم أنه بقدر اتصالك بالله عز وجل تصطبغ نفسك بالكمال الرباني، وبقدر اصطباغك بكمال الله عز وجل تكون أديبا مع الناس. والأدب الرفيع صفة من صفات المؤمن. المؤمن ذو أدب، شخصيته فذة، فيها جانب عقلاني عالم، ما اتخذ الله وليا جاهلا، وفيها جانب أخلاقي، وفيها جانب انضباطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدبه الله عز وجل. والمؤمن في بداية طريق الإيمان تصدر منه مواقف يعني قاسية، تعليقات لازعة، انتقادات ساخرة، استعلاء أحيانا ينتقد ما هو فيه، أحيانا يقلل حجم أعمال الناس. هي كلها مواقف فيها رعونة، فيها تجاوز، فيها يعني تقليل من فضل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان منصفا بحسبه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إن تفيد التوكيد، واللام تفيد التوكيد، وكلمة عظيم تفيد المبالغة، وكلمة على تفيد التمكن. وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني مع أنه نبي، مع أنه رسول، مع أنه يوحى إليه، مع أنه معصوم، مع أنه يعني في أعلى مرتبة في بني البشر، ومع كل هذه المراتب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيا أيها الأب، لو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك، من باب أولى، ما معك ولا ميزة. كل ميزات النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا أنت كمؤمن من دون أي ميزة، لا معك وحي ولا معك عصمة ولا معك قرآن ولا معك تأييد إلهي ولا معك معجزة، ما معك شيء. فإذا أردت أن تكون غليظا قاسيا يعني حادا في تعليقاتك انفض الناس من حولك، لهذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني يجب أن تعلموا أن قسم الآداب يحتل ربع الدين إن صح التقسيم العددي للكمي. الدين عقائد، والدين عبادات، والدين معاملات، والدين آداب. آداب الطريق: غض البصر، إلقاء السلام، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. آداب عيادة المريض: أن تزوره، أن لا تأكل عنده شيئاً، أن تنفس له في الأجل، أن تعطيه الأمل، أن لا تبقى عنده طويلاً فواق ناقة. آداب طلب العلم، آداب دخول المسجد، آداب الكسب، الكسب له آداب، الكسب الحلال له آداب. يعني الآداب ربع الدين. ومن نافلة القول أن الذي لا يتأدب بآداب الإسلام ليس من المسلمين. ما الذي يميزك عن عامة الناس؟ المؤمن له آداب صارخة وواضحة وجلية في حتى في لهوه، ما في عنده مزاح، مزاح رخيص ما في عنده، تعليقات لازعة ما في عنده، إحراج ما في عنده، تتبع العورات ما في عنده. هذا من أخلاق المعرضين عن الله عز وجل. تصغير ما عند الناس في أعينهم، شو هالبيت؟ كيف ساكن فيه؟ هي صفات أهل الدنيا. قد يصغر في عينك بيتك، يصغر في عينك حاجاتك. أنت موظف، شو معاشك؟ ومن أدراك أن هذا الموظف، أن هذا الموظف ذا الدخل المحدود هو عند الله أرقى من مليون إنسان دخله غير محدود؟ من قال لك ذلك؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. من صفات أهل الدنيا تصغير ما عندهم، كيف عايش العيشة؟ كيف أبلان بها الدخل؟ وإن كان زوجة كيف أبلاني فيه؟ شو قدم لك على العيد؟ منتهى الوقاحة، منتهى الفظاظة، منتهى الغلظة، منتهى سوء الأدب، منتهى سوء التقدير. فلذلك المؤمن الشيء الصارخ في أدبه العالي، احترامه للناس، لا يفرق بين أبيض وأسود، عربي وأعجمي. هكذا كان النبي. سلمان منا آل البيت كان يقول، كان يقول لأحد أصحابه الفقراء: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ قال: نعم، خامل في الأرض عالم في السماء. فالمؤمن لا يحتقر أحدا، ليس في كلامه فحش ولا بذاءة ولا تجسس ولا تحسس ولا شماتة ولا تعيير، ما في عنده المواقف هي. يعني درسنا اليوم متعلق بآداب الوليمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، مرة ثانية وثالثة، الله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب المؤمنين بفروع الدين. هذا عرف الله، وهذا ينبغي أن يؤدب وأن يوجه وأن يعلم. لذلك الإنسان إذا كان تحت يده أولاده مثلا، طلابه في المدرسة، عماله في المعمل، موظفيه في المؤسسة، إذا كنت مدير عام، إذا كنت صاحب متجر، صاحب مؤسسة، معلم مدرسة، مدير مستشفى، يعني إذا كنت في منصب قيادي، هؤلاء الذين هم دونك يجب أن تؤدبهم بآداب الإسلام، يجب أن تعلمهم الموقف الكامل، لأنهم إن علمتهم وأدبتهم كانوا في صحيفتك. النبي عليه الصلاة والسلام ما من واحد من أصحابه يعني كان أخطأ إلا وجهه. كان يصلي مع أصحابه، دخل أحدهم إلى المسجد وأراد أن يلحق الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ركض في المسجد، أحدث جلبة وضجيجا. فلما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود. ما سكت النبي، يجب أن يوجهه، أن يرشده، ولكن لئلا يقسو عليه أثنى على حرصه وعلى اهتمامه بالصلاة وعلى إقباله عليها، زادك الله حرصا ولا تعد ثانية لهذا. فأنت أولادك، طلابك، موظفيك، من هم دونك، إذا وقفوا موقف غير لائق لا ينبغي أن تسكت، يجب لكن بحكمة بالغة، بأسلوب طيب، بملاحظة ذكية، بتقديم الثناء عليهم قبل انتقادهم، هذا كله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. بيوت النبي لها مكانة خاصة عند الله عز وجل، لأن هذا البيت يتنزل فيه القرآن، لأن هذا البيت بيت صاحب الدعوة، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا البيت قبلة الأنظار، هذا البيت مكان راحة النبي، هذا البيت مكان زوجاته الطاهرات. فلذلك كما أن بيت الله الحرام له شأن في القرآن، وإذا قال الله البيت المقصود به البيت الحرام، وكذلك قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأهل البيت النبي لهم مكانة عند الله عز وجل، وهناك علاقة بين نجاح دعوة النبي وبين سمو أهل بيته، لذلك تولى الله بنفسه تطهير أهل بيت النبي. والآن بيوت النبي لها شأن كبير عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، أي لا تدخلوا بيوت النبي من غير إذن، من غير إذن. يقول بعض المفسرين العرب كانوا في الجاهلية يدخلون بيوت بعضهم بعضا من دون استئذان هكذا، يعني وهذه الملاحظة قد تلاحظونها في مجتمع متخلف، يعني ما بهم نساء كاسيات، متحجبات غير متحجبات، يعني يدخل مباشرة لا يستأذن. طبعا الآن في أبواب وفي أجراس وفي سقاطات وفي، لكن ومع ذلك يدخل من دون أن ينتظر أين أدخل أين أجلس، يدخل مباشرة. فالدخول إلى البيت من دون استئذان هي من أخلاق الجاهلية. هذا البيت الإنسان في زوجته، في أولاده، في بناته، يترى بوضع لائق غير لائق، الزوجة متكشفة متحجبة، يعني مظهرها يمكن أن يراه الأجنبي لا يمكن. فهذا حينما ترتفع القيود وترتفع الموانع وليس هناك ضوابط، عندئذ الإنسان يدخل مباشرة من دون استئذان. فهذه من صفات الجاهليين، عادة متأصلة في الجاهلية أراد الله عز وجل أن ينزعها من قلوب المؤمنين، عادة متأصلة جاهلية، الدخول بلا استئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. أول حكم لا يجوز الدخول مطلقا بلا إذن. طبعا الشيء الثاني لا يجوز أن تدخل بإذن بنية أن تنتظر في البيت حتى يحين وقت الغذاء فتأكل مع النبي، لعل في ظرف صعب، لعل في ليس هناك طعام كافي، لعل في حاجة، لعل في وعد مع أهله. فلذلك حتى لو أذن قبل الطعام لا ينبغي أن ننتظر إلى أن يحين وقت الطعام، هذا أدب آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. الحقيقة كلمة يؤذن تتعدى بفيه، أما هنا تعدت بإلى، وكيف أن هذا الفعل تعدى بإلى؟ أي أنه ضمن معنى الدعوة، يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن تدعون إلى طعام، إلا أن تدعون إلى طعام. حتى إذا دعيتم إلى الطعام لا ينبغي أن تدخلوا إلى بيت النبي في وقت مبكر جدا، هذا الوقت هو قد يستهلكه في شأن من شؤونه الخاصة. يعني الآن مثلا دعوت إنسان إلى طعام الغذاء، جاءك الساعة 10 فرضا، أنت بهالساعتين في عندك تهيئة حاجات المنزل، عندك لقاءات، عندك موعد، عندك عمل علمي، فالدعوة الساعة 2، جاءك الساعة 10 أو الساعة 11، فحتى لو دعيت إلى الطعام لا ينبغي أن تأتي قبل الموعد المحدد، لأن هذا يستهلك وقت النبي ويستهلك يعني مهمة كان قد أعد نفسه لها. كثير الآية دقيقة، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الدخول يحتاج إلى إذن. الآن لو معك إذن بالدخول وليس معك دعوة إلى طعام، لا ينبغي أن تنتظر عند النبي حتى يحين وقت الطعام. الآن إذا دعيت إلى الطعام لا ينبغي أن تأتي قبل الوقت المحدد أو قبل الوقت المعروف المتعارف عليه. لا ندخل من دون إذن ولا نأكل من دون دعوة، وإذا دعينا إلى الطعام لا نأتي قبل الأوان. ثلاث أحكام فقهية مستنبطة من هذه الآية. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، لئلا تجرح مشاعر المؤمنين، إذا دعيتم فادخلوا، مدام دعاكم ادخلوا حبا وكرامة. فإذا طعمتم فانتشروا، يعني أحيانا يكون الطعام أعد للضيوف ولأهل البيت والمكان ضيق، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده مسؤوليات وعنده حاجات وبده يلتقي مع أهله، والطعام ينتظر من يأكله. هؤلاء الذين أكلوا جلسوا وجلسوا واستمعوا وأنسوا بالنبي ونسوا أن عنده مسؤوليات، فقال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني أحيانا بيكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده خطبة، عنده لقاء مع أصحابه، هذا يحب أن ينفرد بالنبي وحده ويجلس ساعات طويلة، هذا لا يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، هذه معطوفة على غير ناظرين إناه. إن ذلكم يعني الدخول بلا استئذان وتناول الطعام بلا دعوة والمجيء إلى الدعوة قبل وقت كبير والمكوث بعد الطعام إلى ساعة متأخرة، أربع أحكام شرعية. إن ذلكم هذه المواقف كلها كانت تؤذي النبي، فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وهذه الآية تشير إلى عظم خلق النبي، يعني النبي ليس عنده إمكان إطلاقا أن يجرح أحد أصحابه ولو بقي ساعات طويلة، لا مستحيل. يعني هو تروي الكتب أن السيدة زينب التي تزوجها البيت ضيق والأمكنة محدودة، وقد جلست إلى الحائط وجلس أناس لوقت طويل ولم يخرجوا، النبي تضايق، دخل وخرج دخل وخرج وهم جالسون. عندئذ نزلت هذه الآية لتؤدب أصحاب النبي عليهم رضوان الله. وقال بعضهم، هذا قرأته في التفاسير، أن هذه الآية ليست لأصحابه الكمال، هذه للثقلاء. في بكل مجتمع في إنسان ثقيل، والثقيل إذا علم أنه ثقيل فليس بثقيل، يعني لا يلاحظ، لا ينتبه، لا يدقق. الآن وإذا سألتموهن متاعا، المتاع الشيء الذي ينتفع به، يعني إذا سألتموهن حاجة أو إذا سألتموهن حكما فقهيا، واحد حب يسأل السيدة عائشة أو إحدى زوجات النبي عن حكم معين، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الحجاب هو الستر. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. العلماء قالوا أن تدخلوا بإذن وأن تأكلوا بدعوة وألا تأتوا قبل الدعوة بوقت طويل وألا تمكثوا بعد الدعوة إلى ساعة متأخرة وأن تخاطبوا نساء النبي من وراء حجاب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس أحكام. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الإنسان إذا خاطب امرأة من وراء حجاب لا يرى شكلها، يبقى قلبه طاهرا نظيفا عفيفا سليما معافا، لو نظر إلى شكلها لجاءته الخواطر التي لا ترضي الله عز وجل. ولو أنها هي طأت رجلا وسمعت صوته وملأت عينيها منه لجاءتها بعض الخواطر، هذه الخواطر لا ترضي الله عز وجل. فأن تخاطبهن من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أطهر للنفس، أسلم للصدر، أدعى للمودة، أقرب إلى الله عز وجل. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يعني ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في حياته ولا بعد مماته، لا في حياته ولا بعد مماته. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في حياته بأن تدخلوا عليه بلا استئذان، وبأن تأكلوا من غير دعوة، وبأن تأتوا قبل وقت الدعوة فتستهلكوا وقته، وبأن تمكثوا بعد الطعام إلى ساعة متأخرة، وبأن تحدثوا نساءه مشافهة من دون حجاب. هذا كله إيذاء للنبي. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. وأن تنكحوا أزواجه من بعده إيذاء له بعد موته. إذن أنتم منهيون عن أن تؤذوه في حياته ومن بعد مماته أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هي النقطة الدقيقة، أن الإنسان كلما على مقامه عند الله دافع الله عنه، كلما على مقامه عند الله صارت حياته عند الله غالية، وصار يعني من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. الإنسان لا يتورط ويؤذي من يحبهم الله عز وجل، لا يتورط ويتحدث على من يحبهم الله عز وجل، لا يتورط ويتحدث بالأذى وبالقسوة وبالتهم على من يحبهم الله عز وجل، لأنه من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، لأن هذا الولي يعني بشكل أو بآخر باب لله عز وجل، يعني مثل يقتدي الناس به. فإذا أردت أن تحطم هذا المثل، إذا أردت أن تصغره في عين الناس لحسد أو لحقد أو لما شابه ذلك، فقد آذنت الله بحرب، وعندئذ الله سبحانه وتعالى يقسم هذا الإنسان. ولو كان هناك متسع من الوقت لذكرت لكم قصصا كثيرة عن أناس تطاولوا وقسوا وتهجموا، لكن الله عاجلهم بالعقاب. لذلك قالوا لحم العلماء مسموم، بمعنى أنه من أكل من لحومهم من دون تبصر، من دون تروي، من دون تحقق، من دون تدقيق، هكذا جزافا من دون فهم، فقد آذى الله عز وجل. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. والحمد لله رب العالمين.